صالحا عليه الصلاة والسلام قص الله علينا قصته في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وهو من أطول الأنبياء عمرا في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لبث في قومه كما أخبرنا الله 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة. هذا من أعظم الدروس في قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، الصبر على الدعوة في سبيل الله وعدم اليأس وطول الأمل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم اليأس من استجابة المدعوين حتى ولو طال العمر. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذا العمر الطويل 950 سنة بقيها نوح عليه الصلاة والسلام في الدعوة، فهو كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اصبر كما صبر نوح، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهذا من أعظم الدروس للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتحلوا بالصبر والثبات والطمأنينة في سبيل إبلاغ دعوته.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بكم.
في الحلقة الماضية فضيلة الدكتور انتهينا من قصة سيدنا آدم أبو البشر، اليوم حبذا أن تحدثنا عن سيدنا نوح أبو البشر الثاني. بداية، كم كان الفترة بين سيدنا آدم وسيدنا نوح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في جنات النعيم. الأنبياء كما تحدثنا مرارا هم صفوة البشرية وهم خلاصة البشرية، صفوة الصفوة. ولذلك فقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم ينبغي أن يكون قدوة لنا جميعا، قدوة، هو قدوة للأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه القصص كان في أمس الحاجة إليها، تثبته، تعطيه القدوة، تعطيه الصبر، تجعله يعني يتحمل مشاق الطريق، وهي كذلك لأتباعه. ونوح عليه الصلاة والسلام قيل أنه هو أول الرسل، وقيل أن آدم كما تحدثنا في الحلقة الماضية أنه لما انحرفت بعض ذريته وعظهم وأمرهم بالتوحيد وكذا فاعتبر أول الرسل، ولكن يعني أكثر العلماء على أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل بعد آدم عليه الصلاة والسلام.
و يوجد بينهما نبي،
قيل أن إدريس بينهما، قيل أن إدريس بين آدم وبين نوح، وقيل غير ذلك، وقيل أنه بعده، لكن نوحا هو أبرز من ذكر بعد نوح بعد آدم عليه الصلاة والسلام. وذلك في كل قصص القرآن تجد أنه يذكر نوح أول الأنبياء، أول الأنبياء، فهو أبو البشر الثاني، لأنهم لما أهلك الله قومه والمكذبين بالطوفان قال عنه، قال: وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني حمل معه أناسا من البشر لكن لم يبق لهم ذرية، وإنما الذرية التي بقيت ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. في التوراة ذكر الله المدة، أو ذكر في التوراة المحرفة المدة التي كانت بين آدم وبين نوح،
مذكورة المدة.
نعم،
كم؟
1056 سنة. 1056 سنة.
جميل.
نعم، قيل وقيل غير ذلك، لكن هذه هي يعني أصح الروايات المذكورة في المدة التي كانت بين آدم وبين
هذه الرواية في التوراة، يعني تعتبر من الإسرائيليات.
نعم، من الروايات،
نصدقها ولا
لا نصدقها ولا نكذبها، لكنها ليست بعيدة عن الصواب، ليست بعيدة عن الصواب، لأنه قال العلماء أن المدة التي كانت بين آدم هي 10 قرون، يعني آدم عليه الصلاة والسلام بقي 10 قرون ثم ولد نوح بعد ذلك. نعم، فهذا يعني ما يتعلق بزمن نوح عليه الصلاة والسلام. أرسل إلى قومه خاصة، وهذه خصيصة يعني لكل نبي، كل نبي أرسل إلى قومه خاصة، من نوح وإبراهيم وإلى عيسى، كلهم كانوا يرسلون إلى أقوامهم خاصة.
حتى سيدنا عيسى أرسل إلى قومه.
نعم، لا يوجد نبي، لا يوجد نبي أرسل إلى الناس كافة إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول: أوتيت 5 لم يؤتهن أحد قبلي. وذكر منها قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة.
جميل. يقال أن أول ما ظهر الشرك كما ذكرتم، أشرتم إلى ذلك في حلقة سابقة، في عهد سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. كيف نشأ الشرك؟
يعني الشرك بدأ شيئا فشيئا، والشيطان كما تعلم قد أخذ على عاتقه إغواء بني آدم، ومن أعظم الإغواء هو أن يشركوا بالله. هذه أعظم خطيئة يقع فيها البشر هي الشرك بالله. نعم، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. وسورة الأعراف بالمناسبة لو تأملت فيها من السبع الطوال هي أطول سورة ذكر الله فيها قصص الأنبياء، وهي سورة مكية، ذكر فيها قصة آدم وقصة إبراهيم وقصة نوح عليه الصلاة والسلام وقصة موسى بتفصيل طويل جدا. يعني كيف دخل الشرك في قوم نوح؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك أناس صالحون من قوم نوح، فلما ماتوا عمد قوم نوح إلى هؤلاء الرجال الصالحين فصنعوا تماثيل تحاكي أولئك الصالحين، حتى إذا رأوا هذه التماثيل تذكروا صلاح أولئك الصالحين فنشطوا للعبادة. ثم مرت الأيام،
يعني كان المقصد طيب
بالضبط. ثم مرت الأيام يعني غاب عن الأحفاد أصل الفكرة، فبدأوا يتعبدون لهذه الأصنام ويعبدونها من دون الله، مع أنهم دائما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى،
فهم يعترفون بأن الله هو الإله الحقيقي.
بالضبط، وهكذا دخل الشرك في أمة في نوح. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أرسل إليهم نوح وقال في سورة نوح كما ذكر أسماء الأصنام، قال وقالوا لا تذرن ودا آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ولاحظ يا دكتور حذيفة إشارة إلى ما تحدثنا عنه في قصة آدم، أسماء أصنام قوم نوح أليست أسماء عربية؟
والله
يغوث ويعوق ونسرا كلها أسماء عربية، وسواع ونوح نفسه اسم عربي أيضا. وهكذا يعني دخل الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام.
هؤلاء المذكورين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة يعني كانوا كلهم رجال صالحين؟
نعم نعم، هي أسماء لأناس صالحين من قوم نوح، وتوارث الناس هذه الأصنام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال هذه الأصنام يغوث ويعوق ما زالت أصنام للعرب
موجودة.
نعم، ولذلك هناك من يقول بأن نوح عليه الصلاة والسلام كان يعيش هنا في بلاد العرب، يعني قول له حظ من الصواب، وهكذا كتب يعني كتب فيها بعض الناس. الشاهد يا دكتور حذيفة أنه لما لم يستجب قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام بعد أن بقي فيهم 950 سنة. وبالمناسبة أنا أريد أن أشير يا دكتور حذيفة إلى هذا الكتاب القيم للإخوة المشاهدين،
فأنا رأيتك حريص عليه.
نعم يعني. هذا الكتاب نحن نتحدث عن قصص الأنبياء،
نعم،
وقصص القرآن الكريم، ويعني عند المتقدمين دكتور يعني كتب ابن كثير في البداية والنهاية، وكتب ابن جرير الطبري في تاريخه كثير من قصص الأنبياء والملوك، وأيضا من أشهر كتب قصص الأنبياء المتقدمة كتاب مشهور اسمه عرائس المجالس، ومؤلفه هو الشيخ أحمد ابن محمد ابن إبراهيم الثعلبي المتوفى سنة 427 هجرية، يعني في القرن الخامس توفي. هذا الكتاب مليء للأسف، طبعا هو ذكر فيه قصص الأنبياء لكنه ملأه بالروايات الإسرائيلية والضعيفة منها،
فهذاك الكتاب تحذر منه.
نعم، فكتاب عرائس المجالس
تحذر.
بقي نعم أحذر منه لأنه بقي مشتهرا لا يقرأ غيره في المجالس حتى أول القرن العشرين، حتى صنف الشيخ عبد الوهاب النجار كتابه وقصص القرآن. نعم، فأتى فيه بما في القرآن الكريم واستفاد مما في القرآن ما في السنة النبوية وأيضا ما في التوراة والإنجيل، قارن بينها، وله في ذلك روايات مخالفة للصحيح. فمثلا عند الحديث عن نظرية التطور خلق آدم ذكر نظرية داروين ومال إليها، نعم، ورد عليه العلماء، ولذلك كتب فيه بعض علماء الأزهر تقارير نارية أخملته عبد الوهاب النجار، مع أنه كتاب قيم وفيه فوائد كبيرة وسبق إلى شيء لم يسبق إليه، لكنه وقع في بعض الأخطاء فحذر منه علماء الأزهر فخمل ذكره حتى كثير من الناس ما يعرفه، مع أنه سبق إلى التأليف في قصص القرآن الكلام هذا عام 1930، يعني في ثلاثينيات القرن الماضي. ثم كتبت بعد ذلك كتب في قصص القرآن جميلة جدا بعد ذلك، منها ما سرد قصص القرآن كاملة، ومنها ما أخذ بعضها مثل قصة يوسف أو قصة موسى. من أجودها هذا الكتاب الذي بين يدي الآن، وهو قصص القرآن الكريم صدق حدث وسمو هدف، للأستاذ الدكتور فضل حسن عباس. هذا الكتاب أنصح به الإخوة المشاهدين. لماذا؟ لأنه جمع فيه بين السرد وبين التحليل.
جميل.
وانتقد
يعني
فيه،
يذكر القصة أولا ثم يذكر تحليلات لهذه القصة.
بالضبط. يعني مثلا الآن ونحن نتحدث عن قصة نوح، ماذا يصنع؟ جاء إلى قصة نوح فتحدث في أربع محاور. المحور الأول ما ذكر فيها من إشارات قرآنية، يعني استعرضها بشكل سريع. ثانيا الموضوعات والجزئيات والمشاهد في قصة نوح استعرضها حسب نزول الآيات. وهذه مسألة يا دكتور حذيفة، مسألة يطول حولها النقاش، يعني هل يمكن ترتيب القرآن الكريم على ترتيب نزوله؟ هل هذا ممكن؟ الصحيح أنه غير ممكن، لكنه يمكن المقاربة في ذلك. يعني هناك روايات يعني متقاربة يمكن أن ترتب السور بشكل عام. هنا في قصة نوح ضروري جدا النظر إلى القصص حسب ترتيب النزول، لأنها تعطيك كيف نزلت السورة، كيف تكاملت قصة نوح أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر لنا الشيخ مثلا الشيخ فضل عباس هنا أن رتب قصة نوح على 9 سور، أول ما وردت في سورة القمر، ثم في سورة الأعراف، ثم في الشعراء، ثم يونس، ثم هود، ثم الصافات، ثم نوح، ثم المؤمنون، ثم العنكبوت. ثم أخذ، وهذه لفتة ممتازة جدا جدا جدا، اختصاص كل سورة بما يتسق مع موضوعها. يعني لماذا في سورة مثلا العنكبوت ذكر المدة التي بقيها نوح في قومه 950 سنة؟ وأنا كنت أشرت لك في الحلقة الماضية أن هذه من استنباطاتي، أنه 950 سنة، لماذا ذكرها الله في سورة العنكبوت فقط؟ ثم لما اطلعت على كتاب فضل حسن عباس وجدته قد ذكرها. أي نعم، وجد نفس الفكرة، فراحت علي الاستنباط هذا. وهكذا ينبغي أن نقول دائما يا دكتور حسن، يا دكتور حذيفة، لا تكاد تصل إلى معلومة أو استنباط تظن أنك أنت أول من قال به إلا وتجد أنه قد سبقت إليه. ولذلك يقول أبو تمام: ما أرانا نقول إلا معادا وحديثا من قولنا مكرورا. وقلت أنا برضى أشد من ذلك كما قال عنترة، يقول: هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يعني يقول ما ترك الشعراء شيئا إلا وقالوا فيه. فكذلك نحن نقول استنباطات غالبا نسبق إليها. فالدكتور ثم يأتي في آخر كل قصة تعقيب على القصة. طبعا لو أردنا أن نقرأ لو استوعبت عدد حلقات، لكنها لفتات جميلة في نقاشي لكل سورة.
جميل. معنا فاصل قصير ثم نستكمل، عندنا موضوع لماذا سم يعني اعتبر سيدنا نوح من أهل العزم وكذا.
نعم.
أسئلة كثيرة إن شاء الله بعد فاصل قصير.
لا بس.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه، حياكم الله.
الله يسلمكم دكتور. دكتور، اعتبر يعني العلماء اعتبروا سيدنا نوح من أولي العزم من الرسل.
نعم.
ما هو السبب؟
المقصود
5.
نعم. وطبعا هي ذكرت في قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم. ولا تستعجل لهم. فالعزم هو المقصود هو الصبر والعزيمة الصادقة، و يعني الاستسلام لأمر الله في الدعوة والصبر عليها وعلى مشقتها. نوح عليه الصلاة والسلام هو أول أولو العزم من الرسل، هو أولهم. نعم، هو أولهم، ثم إبراهيم بعده، ثم موسى، ثم عيسى، ثم محمد. فداود وسليمان ويوسف ليسوا من أولي العزم من الرسل بهذا المصطلح. اعتبر نوح من أولي العزم من الرسل لأسباب: أولا لطول صبره وعلى دعوة قومه. وتلاحظ أنت أن الذين وصفوا بأنهم من أولي العزم من الرسل كانوا أكثر الأنبياء صبرا في دعوة أقوامه. فمثلا يونس عليه الصلاة والسلام ليس من أولي العزم، ولذلك هو لما يعني كذبه قومه فارقهم وغضب وذهب، ولذلك الله قال: فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه، ووقع في بطن الحوت. نعم، فلما يعني أخرجه الله سبحانه وتعالى ورجع إلى قومه ودعاهم وآمنوا به وبقي فيه مدة يونس عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني اعتبار نوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل كما قلت لك هو لصبره وطول المدة التي مكثها في قومه يدعوهم ويصبر على أذاهم.
عنده يعني أساليب كثيرة ذكرتها في حلقة
نعم
سابقة، يعني ممكن تشير لها في هذه الحلقة.
يعني ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة نوح عليه الصلاة والسلام، سميت السورة باسمه، الأساليب التي اتبعها في دعوته. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فذكر الزمن، استغرق الزمن، يعني لم يترك وقتا مناسبا لدعوتهم إلا ودعاهم فيه. وفي هذا فائدة للداعية، أن يستغل كل وقت مناسب للدعوة إلى الله فيدعو إلى الله. قدوته في ذلك نوح عليه الصلاة والسلام، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدِ. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا.
لتغفر لهم، يعني الدعوة جميلة.
بالضبط. قال واستغشوا ثيابهم حتى لا يشاهدوا، وأصروا على التكذيب.
استغشوا وغطوا.
نعم. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قال ثم إني دعوتهم جهارا، دعوة جهرية عامة. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فهو قد استعمل أسلوب الدعوة الجهرية، الدعوة السرية، في الليل، في النهار، في جميع الأوقات والمناسبات. وصلت إلى طريق مسدود مع هؤلاء القوم المتعنتين. قال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فلما وصل إلى الياس في آخر السورة دعا عليهم، قال ربي لا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ولذلك دعا على قومه واستجاب الله دعوته، ووقعت قصة الغرق والطوفان المشهورة.
ما هي خلاصتها؟ يعني فعلا متشوقون لمعرفة بعض التفاصيل فيها.
طبعا خلاصتها أن نوح عليه الصلاة والسلام كما قلنا أنه أرسل إلى قومه خاصة، هذه واحدة. الأمر الثاني أن كما ذكر يعني الذين يذكرون القصة يقولون أن آدم، أن نوح عليه الصلاة والسلام يعني كان عهد قريب من آدم، ليس بعيدا، ويعني الناس ليسوا كثير، يعني البشرية لم تتوسع هذا التوسع، وبالتالي فكان العدد محدود. فلما يعني أراد الله أن يهلك قوم نوح، وانظر إلى السنن الربانية سبحان الله العظيم، يعني نوح عليه الصلاة والسلام آمن به قليل من قومه، ممن لم يؤمن به امرأته وابنه، وهذا عجيب. وفي هذا تسلية للمصلحين وللدعاء. إذا انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، جلس 950 سنة، زوجته لم تستجب له، ابنه لم يستجب له، فإذا غيرهم من باب أولى. فلما أراد الله أن يهلك قومه أمره بأمر، قال اصنع الفلك، فأمره بصنع السفينة. نعم. ولذلك يعتبر يعني نوح عليه الصلاة والسلام لما اشتغل ببناء السفينة اشتغل بالنجارة،
كان نجار من قبل.
نعم، هذا النقاش، هل هو كان نجارا من قبل أم أنه تعلم النجارة لما أمر ببناء السفينة، أم أن الله ألهمه هذا إلهاما، ألهمه إلهاما، وهذا كله وارد. نعم، فهو نبي، فالله قد يعني وفقه لبناء هذه السفينة.
وآتيناهم لدنا علما.
نعم، ولذلك لما قال ويصنع الفلك في مكان ما في ماء، وهذا دليل على البشرية تعرف، يعني الناس في زمانه كانوا يعرفون أن السفينة لا تكون إلا على البحر. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهو كان يعلم ولكنه لم يخبرهم أنه موعود، وجعل علامة بينه وبين الله، إذا رأى هذه العلامة فليركب هو ومن آمن به.
ربنا أخبره بهذه
نعم
العلامة.
نعم، قال فإذا فار التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. إذا فار التنور، التنور ما هو؟ هو المكان الذي يصنع فيه الخبز، التنور، يعني ويسمى يعني بأسماء مختلفة في البلاد العربية، منهم من يسميه الميفة، منهم من يسميها التنور، منهم، لكنه مكان شب يعني إيقاد النار لعمل الخبز. فيعني مستغرب أن يخرج منه الماء من التنور. وذات يوم في مخبزي في بيتي فار التنور بالماء، فعرف العلامة عليه الصلاة والسلام وأمر من آمن به فركبوا في الفلك، وأمر أهله وأخذ من كل الحيوانات من كل زوجين اثنين. وهذه قصة أصبحت يعني عالمية، في كل تجدها عند كل الشعوب، قصة الطوفان كل الشعوب لديهم هذا الخبر أنه قد وقع الطوفان، تجده في آثار الإغريق وفي آثار اليونان وفي آثار اليهود والنصارى والمسلمين وغيره. فلما تتم ركوب المؤمنين في السفينة بقي ابنه وزوجته قد لم تركب معه، فنادى يعني ابنه وقال له يا بني اركب معنا كما في سورة هود، وهي التي ذكر الله فيها التفاصيل، قال الله سبحانه وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال. يعني لاحظ يعني الله وصف الموج الذي كان يعني الله ذكر أنه انفجرت الأرض عيون وانفجرت السماء بالماء، فكانت يعني فالتقى الماء على أمر قد قدر كما قال، فكانت يعني حادثة تاريخية فريدة لم تتكرر في التاريخ، الطوفان الذي أصاب قوم نوح ويسمونه عام يعني سنة الطوفان وحادثة الطوفان، فغرق كل من كفر بنوح عليه الصلاة والسلام وكان منهم ابنه. فابنه لما قال له نوح قال يا بنير، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يعني بعيد عنهم، يا بنير كم معنا، ما زال هناك فرصة، لم يعني تغزر المياه بعد، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فالابن نظر إلى الموضوع من ناحية جغرافية، وأنا بطلع في جبل مكان بعيد، وما علم أن الموضوع ليس مسألة جغرافية وأن الله يعني قد سلط هذا الطوفان عذابا. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذه القصة أنجى الله سبحانه وتعالى نوحا بمن معه بعد أن أغرق كل الذين كفروا به.
الطوفان عم الكرة الأرضية كاملة دكتور ولا
هذا سؤال يطرح دائما، وبعضهم يقول أنه لم يعم الكرة الأرضية لأنها لم تكن كلها مسكونة بالبشر، وإنما نوح كان قومه محدودين والذين غرقوا فكان يكفي يعني غرق المنطقة التي كان فيها نوح، لكن الوصف الذي وصفت به السفينة أنها كانت تجري بهم في الموج كالجبال،
يعني كان هناك بشر غير قوم سيدنا نوح.
أيضا هذه مسألة فيها يعني فيها خلاف، نعم، لأنك إذا قلت نعم طيب كيف تقول أنه أبو البشر الثاني، وإذا قلت
لا وارد في الكتاب أو في السنة أنه أبو البشر الثاني،
يعني في قوله وجعلنا ذريته هم الباقين، فالمفسرون يقولون أن المقصود
هم الباقين من قومه ربما،
يعني كلها واردة أنهم قد يكون هم الباقين إلى في بقية ذريته، ولذلك اعتبر يعني أبو البشرية الثاني، وهذا قال به كثير من العلماء، وقد يكون هم الباقين من ذريته، هم الباقين من ركب معه في السفينة، هم الباقين من قومه، كلها واردة.
جميل.
كلها واردة، لكن أكثر العلماء يرجحون أن الطوفان لم يعم الكرة الأرضية كلها، وإنما عم المنطقة التي كان فيها قومه الذين كذبوه، لأنه هناك مسألة منطقية، إذا كان أرسل فقط إلى قومه خاصة، فما ذنب غيرهم حتى يغرقوا بالطوفان؟ هذا سؤال وارد. نعم. لكنه لما غرق المكذبون به قال الله سبحانه وتعالى في منظر في 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 اسلوب جميل في سورة هود، وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي يعني كفي عن المطر، وغيض الماء واستوت على الجودي يعني السفينة على الجبل اسمه الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني ذكر الله هذه. ثم بدأ طبعا نوح عليه الصلاة والسلام حياة جديدة مع قومه الذين آمنوا به، واستمر الحال إلى اليوم.
كم عدد الذين آمنوا معه تقريبا؟
الله يقول وما آمن معه إلا قليل،
قليل.
لكنه لم يحدد
العدد.
نعم، وكل التحديدات في مثل هذه المناسبات يا دكتور يعني هي تخمينات. لذلك ينبغي علينا أن نكتفي بما ذكر، نقول أنهم عدد قليل فقط.
جميل، جزاكم الله خيرا. مع قصة سيدنا نوح ممتعة
والله، هي طبعا هي قصة طويلة ومليئة بالعبر والدروس، لكن أعظم درس في قصة نوح عليه الصلاة والسلام هو الصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك.
نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور،
حياكم الله وبياكم.
وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نوح عليه الصلاة والسلام عندما أخبره الله سبحانه وتعالى بهلاك قومه وأمره بأن يركب في السفينة هو والمؤمنين الذين معه. أو فالنبي نوح عليه الصلاة والسلام رأى ابنه يكاد يغرق فقال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم مع الكافرين. وغلبت عاطفة الأبوة على نوح عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف وهو يعلم أن ابنه لم يستجب له. فالله سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولذلك من أعظم الدروس في هذه القصة أيها الإخوة الولاء والبراء، أن مقياس الولاء والبراء في الإسلام أيها الإخوة هو الإيمان والعقيدة وليست النسب وليس الوطن. ولذلك فرق الله بين نوح وزوجه وابنه وركب معه المؤمنون من قومه، وهذه الحقيقة هي حقيقة ثابتة لا تتغير من عهد نوح إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم.